بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وبعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع، ويندب أن يوسع ويعمق قدر قامة وبسطة، واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض، ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق، ويدخل القبر الرجال، وأولاهم الأحق بالصلاة قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج، والله أعلم. بعد أن انتهينا من غسل الميت وتكفينه، شرع الشيخ في بيان دفنه وما يتعلق بذلك. فالقبر هو عبارة عن حفرة لابد أن يتوفر فيها أمران اثنان. الأمر الأول أن تمنع رائحة الميت، وهذا من باب الإكرام له، وكذلك أن تمنع الرائحة عن السباع والكلاب من أجل ألا تأتي هذه الحيوانات وتنبش القبر وتسحب ذلك الميت وتنهش فيه. فإن الإسلام طلب منا دائما أن نحترم هذا الجسد، أي جسد الميت، ولا ينتهك حرمته على الإطلاق. لذلك حتى هذه الجيفة ينبغي علينا أن نحافظ عليها حتى تفنى بشكلها الطبيعي. بعد ذلك يندب أن يوسع، أي القبر، ويعمق. عندما نقول يندب أن يوسع القبر ويعمق، معنى ذلك الأصل عدم إدخال ميت على ميت آخر. وما يفعل الآن في بلادنا من إدخال الميت على الميت بعد فنائه، وذلك الأمر إنما يكون للضرورة. أما إذا لم تكن هنالك ضرورة فينبغي أن يحفر لكل ميت قبر. هذا القبر يندب أن يوسع وأن يعمق. معنى يوسع وأن يعمق أن يكون طوله زائدا، عمقه زائدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن قتل أحد قال: احفروا وأوسعوا وعمقوا. ومن هنا أخذ العلماء مسألة التوسيع في القبور. فإذا حفرنا حفرة وجاء المتوسط منا ووقف في أسفلها ورفع يده إلى الأعلى، ينبغي ألا ترى يده. هذا هو عمق القبر. إذن عمق القبر بمقدار قامة وبسطة. القامة والبسطة لإنسان معتدل، فإذا قام على القبر ورفع يديه إلى الأعلى عند ذلك لا يظهر من الأيدي أي شيء على الإطلاق. وسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى وصى بذلك، وقالوا هذه تساوي تقريبا 4.5 أذرع، وذراع الهاشمي يعادل اليوم 45 سنتيمترا، معنى ذلك 120 تقريبا، يعني ما يزيد على المترين عمقا. هذا هو الأصل في السنة وفي فعل القبور التي توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نرى في بعض قرى دمشق حتى الآن أنهم يفعلون ذلك الفعل جزاهم الله خيرا، فيوسعون في القبر وتراهم ينزلون، فلا ترى أن الإنسان الذي نزل إلى أسفل القبر يرى منه شيء على الإطلاق. الآن عندنا طريقان في مسألة القبر. الطريق الأول اللحد، والطريق الثاني الشق. كيف يكون اللحد وكيف يكون الشق؟ اللحد أن نأتي إلى حفرة فنحفرها بشكل مستطيل ثم ننزل بها إلى الأسفل، طبعا طولها يتناسب مع طول الميت وزيادة على ذلك، وعرضها بشكل لو وقف فيها ثلاثة من الرجال وأخذوا الميت ونزلوا به إلى الأسفل لا وسعهم ذلك. أما من جهة القبلة فإنه يحفر فيها حفرة، يعني لو كانت هذه الجهة هنا مثلا فرفعنا فحفرنا بمقدار قامة وبسطة، قلنا مترين، يعني لو رفع الواحد منا يده لا يرى شيء، صارت الآن هذه عبارة عن مكعب على شكل مستطيل. ننزل إلى الأسفل، في أسفل القبر ومن جهة القبلة نأخذ ونحفر في الجدار حفرة، يعني الآن هذا القبر بهذا الشكل، هذا طوله وهذا عرضه وهذا عمقه، إذا وصلنا إلى جدار القبلة نحفر في الأسفل بمقدار ما يسع الميت، فإذا ما أخذنا الميت وبعد ذلك وضعناه، أي كانت جهة وجهه إلى الجدار، جئنا ببعض الحجارة التي خرجت من القبر وجعلناها على جهة ظهره الحجرة تلو الآخر، ثم بعد ذلك جئنا بشيء من الماء مع التراب وخلطناها حتى إذا صارت على شكل طين، قمنا بعد ذلك بسد الحفر التي كانت بين الأحجار حتى سددنا على الميت تماما، ثم جئنا بعد ذلك، التراب موجود في الأعلى، جئنا ببعض المساح، والمسحاة هي عبارة عن حديدة عريضة وفيها شيء من الحبل أو ما شاكل ذلك، المهم أداة إنما تدفع التراب وتأخذ كمية كبيرة من التراب في آن واحد، بعد ذلك يغلق القبر تماما ولا يزاد فيه إلا بمقدار ما يخرج منه فقط، وبعد ذلك يجعل القبر بشكل مسطح لا مسنم. إذن سنتكلم هذا عن هذا أكثر. واللحد أفضل من الشق، عرفنا اللحد. أما الشق فإذا كانت الأرض رخوة قمنا فشققنا الأرض بهذا كشكل هذا الكتاب بهذا الفتح تماما، شققناها شقا وبعد ذلك وضعنا الميت في الأسفل، ثم بعد ذلك جعلنا على جهة يعني أعلى أحجار أكبر منه عرضا، وبعد ذلك سددناها ثم أهلنا التراب. الخلاف ما بين هذه الطريقة وهذه الطريقة، اللحد أفضل إن كانت الأرض قوية، والشق إن كانت الأرض رخوة تنهال على بعضها البعض فنفعلها بطريقة الشق. اللحد أفضل من الشق. قال ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه، يعني نبدأ بجهة الدفن من جهة يعني يأخذ المناول لهذا الميت الميت من جهة الرأس، وبعد ذلك الآخر يأخذه بعد ذلك من جهة الرجل، فيكون دخول الرأس مائلا من جهة الرأس إلى القبر قبل أن ندخل الرجل. طبعا هنا القبر مكشوف، ربما البعض لا يتصور ذلك الآن لأنه في بلادنا عبارة عن فتحات مجهزة، بعضها يدخل من جهة الأرجل وبعضها يدخل من جهة الرأس، وذلك ليوافق السنة في وضع الميت في القبر. قبورنا محيرة، يعني شق من جهة ولكنها تبقى كغرفة لا يردم ما فيها. ويسل من قبل رأسه برفقه ويدخله القبر الرجال، ويدخله القبر الرجال. إذن الذين يدخلون ولو كانت امرأة في هذه الحالة الذي يقوم بهذا الفعل من الرجال فقط، فهي من أعمالهم ولا نفعل هذا ولا تفعل النساء ذلك الفعل. أما السل من قبل رأسه فهذا ما فعل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. أما بالنسبة للرجال الذين أدخلوه يعني يدخلوه القبر، قال ويدخله القبر الرجال، والأولى أن يكونوا ثلاثة في هذا الأمر ليستعينوا على مسألة الدخول بشكل سهل، وأولاهم الأحق بالصلاة. من قلنا أحق بالصلاة عليه درجة؟ لذلك نبدأ بهؤلاء الذين هم أقرب إلى الميت من عصباته، هؤلاء أولى بالدفن. إلا المرأة فإذا كانت مزوجة الأولى في ذلك أن يدفنها زوجها، وإن لم يكن له الحق في الصلاة عليها بالدرجة الأولى، لأنه في هذه الحالة هو يحق له أن ينظر ما لا يستطيع غيره أن ينظر إليه، فالمسألة قائمة على مسألة الستر. فإن لم يكن الزوج فالأقارب من المحارم، ويبتعد الأجانب عن ذلك الأمر. ما وجد الرجال من الممكن أن يقوم النساء بعملية الدفن، طبعا هذا شيء نادر، يتصور في ذلك إذا مات رجل كبير وبعد ذلك لم يبق في البلدة إلا رجال عجز مثلا أو مرضى فمات أحدهم، ماذا نفعل بهذا الميت؟ هل نقوم بتجهيزه أم ننتظر هؤلاء الرجال حتى يأتون مثلا من الحرب أو ما شاكل ذلك؟ لا، نقوم بتجهيزه ولو قام النساء بدفنه. قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم. قال ويكونون وترا، فالذين دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنهم في رواية ثلاثة وفي رواية خمسة، وهذا يمكن الجمع بينهما، ربما كان البعض في القبر والبعض خارج القبر، هؤلاء ناولوا هؤلاء، من الممكن أن يكون عدة احتمالات لذلك الأمر، ربما ننظر إلى الذين كانوا في داخل القبر وإلى الذين كانوا معهم فنستطيع أن نجمع هؤلاء إلى هؤلاء. ويكونون وترا ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره. قلنا نحن شققنا الأرض بشكل اللحد ثم بعد ذلك أخذنا يعني جعلنا في أسفل القبر مثل ما يسمى الآن، شلون ما نجعل الكتبية هكذا كرف مكتبة، كيف يجعل هذا الرف؟ كأنه في الداخل، فيجعل الوجه إلى الجدار تماما، وبعد ذلك ظهره إنما يكون عليه اللبن. طبعا هذه المسائل ربما هنالك مسائل منفردة، قد تموت ذمية تزوجها رجل مسلم فالجنين الذي يكون في بطنها يكون جنينا مسلما، فنحن الآن في مسألة الدفن، هذه المرأة كيف ندفنها؟ هل ندفن امرأة ذمية في قبر مسلم أم ندفن من أجل الجنين، أم ندفن الجنين مع المرأة في مقبرة الكفار؟ المسألة في ذلك قال العلماء ندفنها في آخر مقابر المسلمين وأوائل مقابر الكفار، ويكون ظهرها عند ويكون يعني أصل الجنين متوجها إلى القبلة كما لو كان الجنين متجها إلى القبلة، فنجعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين وهو المسلم الذي في بطنها إلى جهة القبلة، وقيل غير ذلك. ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها. أحيانا إذا لم نجد يعني بعض المقابر كالبقيع يقوم بعض العاملين فيها إلى جعل ذلك التراب مع الماء، وبعد ذلك يترك تحت أشعة الشمس فيصبح هذا التراب كأنه عبارة عن أحجار لبن توضع، ما تلبس هذه الأحجار بعد فترة إلى أن تتفكك تربة بعد ذلك. وضعناه الآن في القبر، جعلنا وجهه إلى جهة القبلة، جعلنا على ظهره اللبنات. بعد ذلك كان بعض الذين يقفون على القبر يحملون شيئا من التراب، حثيات بسيطة من هذه التراب، فيحثو على الميت ثلاثا. يبدأ في الأولى يقول: منها خلقناكم، وفي الثانية يقول: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة يقول: ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا أصل ما يفعل. نعم. أما مسألة الدنو من مسألة القبر فهذه مسألة عرفية، على حسب القرب من القبر قد يتولى ذلك أحد هؤلاء الثلاثة الذين أنزلوا الميت إلى قبره. قال: ويحث من دنا ثلاث حثيات تراب، ثم يهال بالمحاسي، ثم يهال بالمساح، ثم يهال بالمساح. المسحاء هي آلة عند الزراعين ينقلون فيها التراب من مكان إلى آخر، وسميت مسحاء لأنها تمسح الأرض فتخرج ما كان عليه من التراب، وبعد ذلك تلقي هذا التراب في قبر الميت من جديد. والإهالة في هذه الحالة تبقي اللبنات على ما هي عليه. بعد ذلك قال: ويرفع القبر شبرا. كلنا يعلم إذا حفرنا حفرة ووضعنا فيها ميت ووضعنا عليه اللبن، بعد ذلك أعدنا هذا التراب، هذا التراب غالبا سيرتفع عن الأرض، إن لم يرتفع جدلا عن الأرض، طبعا هذا يختلف باختلاف في التربة، غالبا يرتفع. ماذا نفعل؟ نرفع القبر بمقدار شبر كما فعل بقبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين رضوان الله تبارك وتعالى عنهما أجمعين. ويرفع القبر شبرا فقط. أما إذا كان القبر في بلاد الكفار ومن الممكن أن يهان هذا الميت، ونحن ندفن في منطقة لا يعرفونها، فإننا نمسح القبر ولا نجعل عليه أي دليل حتى لا يهان ذلك القبر. هل يوضع التراب بشكل تسنيم، بشكل سنم هكذا؟ يعني التسنيم يكون بهذا الشكل، هذا يسمى تسنيم، والتسطيح بهذا الشكل. فإننا نريد أن نجعل ظهر القبر مسطحا لا مسنما، والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه. قال بعد ذلك: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة، فيقدم أفضلهما. يعني أحيانا في شدة المعارك وكثرة القتلى أو في الإصابات التي تكون من الزلازل والغرق والفيضانات والأمراض التي كانت كالطاعون والكوليرا إلى غير ذلك من التي يكثر فيها الأموات، فبشكل لا نستطيع إلا بعد أن ندفن نجد جماعة أخرى، ثم ندفن ثم نجد جماعة أخرى، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عندما تكون ضرورة من الممكن أن نجمع في القبر الواحد الميت والاثنين والثلاثة أو أكثر من ذلك بحسب تلك الضرورة.